الشيخ صالح وبلغ حرصه وعنايته بالعلم فخصص له حجرة منفردة، وهذا يدل على تميز الشيخ صالح رحمه الله تعالى. من مشايخ أيضا من مشايخ الشيخ صالح رحمه الله إضافة إلى الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، درس عليه الشيخ صالح الفرائض والأجرومية، ومن مشايخه أيضا محمد بن عبد اللطيف رحمة الله تعالى على الجميع. وللشيخ صالح مكاتبات مع بعض المشايخ كالشيخ بن سعدي والشيخ بن حميد والشيخ بن باز على الجميع رحمة الله. حفظ الشيخ صالح، رزق الله الشيخ صالحا حافظة عجيبة، فقد أتم حفظ القرآن قبل بلوغ 15، وقد كان يقول عن نفسه لبعض طلابه، يقول إني أقرأ القرآن كله لا أخطي أحيانا ولا مرة، وأحيانا أخطي خطأ واحدا. بل قد ذكر تلميذه البار الدكتور طارق الخويطر، ومن كتابه لخص أغلب هذه الحلقة، ذكر أنه قد كان يستمع لقراءة الشيخ في بين الأذان والإقامة إلى 20 وجها، يقرأ 20 وجها فلا يخطئ في حرف، وهذا من فضل الله تعالى عليه. من محفوظات الشيخ صالح أيضا 40 النووية وعمدة الأحكام و1000 حديث من بلوغ المرام والزاد، وكذا كتاب التوحيد وكتاب العقيدة الواسطية والحموية والآجرومية وقطر الندى والرحبية، كما أنه يحفظ 500 بيت من ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى ورحمة الله على جميع أهل العلم. من قوة همته، كان الشيخ صالح رحمه الله تعالى ذا همة عجيبة، كان يراجع محفوظاته في سطح المسجد في الشتاء وفي الصيف في قبو المسجد. وقد قلت لك قبل قليل أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى لما بلغ تلك الهمة العجيبة أعطاه حجرة منفردة. من أعمال الشيخ صالح، عينه الشيخ محمد رحمه الله تعالى قاضيا في سدير في عام 1368 هجرية. حاول الشيخ صالح الاعتذار كعادة علماء السلف تورعا، ولكن الشيخ محمدا أصر على أن يتولى القضاء فتولى. وكان وادي سدير يضم قرابة 14 قرية. وفي عام 1370 هجرية لما فتح معهد الرياض العلمي طلب الشيخ صالح من الشيخ محمد الدراسة فيه، فلم يجب الشيخ محمد طلبه وقال هذا المعهد يخرج قضاة وأنت الآن قاضي. انتقل الشيخ بعد سدير إلى محكمة شقراء، وكان يحبه أهل سدير حتى كانوا يزورونه لما انتقل عنهم، هذا دليل، بل أنهم طلبوا إبقاءه عندهم، وهذا دليل على محبتهم لهذا الشيخ الجليل ودليل على خلقه رحمه الله تعالى. بعدما انتقل إلى محكمة شقراء أيضا كلفه في شقراء ينتقل الرياض لإجراء أو إنهاء بعض الأمور القضائية، ثم انتقل رئيسا لمحاكم الأحساء في عام 1381 الهجرة النبوية، وبقي إلى عام 1390 الهجرة النبوية، ثم انتقل إلى محكمة التمييز وفي في الرياض، وفي عام 1401 عمل أو انتقل العمل في مجلس القضاء الأعلى، وبقي فيه حتى طلب التقاعد في عام 1409 للهجرة النبوية. وكانت خدمته في القضاء تجاوزت 40 سنة ولم يعرف أنه نقض له حكم واحد، وهذا من فضل الله تعالى. ولما تشكلت هيئة كبار العلماء ضم إليها رحمه الله تعالى. من حرص الشيخ صالح على نشر العلم، كان الشيخ رحمه الله تعالى في أثناء تنقله من البلدان في القضاء ينشر العلم بتدريس العلم، إجابة السائلين، إصلاح ذات البين. ومن مشاركاته المشهورة في نشر العلم مشاركته في برنامج نور على الدرب، شارك فيه من عام 1391 إلى عام 1419 للهجرة. من صفات الشيخ صالح رحمه الله تعالى، فرأيت فيه سماحة وسمتا وصلاحا واضحا في ألفاظه وأخلاقه، تحبه من معاشرته، تشعر بمحبته لك من كلامه لك، من دعائه لك، من سؤاله عنك. زرته في مرضه فرأيت في صفحة وجهه وفي قسمات وجهه الرضا بالقضاء والسكينة، ورأيت السكينة والطمأنينة. كان رحمه الله كريم العطاء مع رحابة صدر وسماحة نفس. وذكر تلميذه الدكتور البار طارق أنه كان طويل اليد في الصدقة في إعطاء المحتاجين، حتى أن سائقه الخاص كان يعطيه، بل كان يرغب في العمرة على حسابه. بل ولك أن تعلم من حرصه على إدخال السرور على الناس كان إذا قدم بعض خدم آل بيته إلى بيته الخاص يعطي أولئك الخدم مبلغ من المال لأنه يرى أن عملهم في بيته زيادة على عملهم الأصلي. كان الشيخ سريع الدمعة يتأثر وبخاصة في مقام سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإذا قرئ عليه قيام النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، وكان إذا بلغه أو سمع أو سأله سائل وذكر عقوق الأبناء أو إهمال الآباء تأثر رحمه الله تعالى وسبقت عبراته عبراته. وكان رحمه الله تعالى يتحبب أو يحبب الناس إلى الخير، وكان رحمه الله متواضعا حتى أن بعض الصغار سأله موضوعا في الإنشاء يمليه عليه، فأخذ الشيخ يملي عليه الموضوع جملة جملة ببطء حتى يتمكن الصغير من كتابته ما أراد. ولك أن تتخيل عالم فحل بهذه المثابة يتريث مع صبي صغير في أن يقضي له مراده عبادته. كان الشيخ صالح رحمه الله تعالى من العلماء العباد، كان كثير الصلاة والصيام، وكان محافظا على النوافذ والأذكار مع حرص على التبكير إلى صلاة الجمعة والجماعة. ذكر تلميذ الدكتور طارق أثابه الله تعالى يقول عنه أنه خلال 19 عاما صحبته معه لم يره قضى جماعة، بل قال عنه لم يره صلى في الصف الثاني. وهذه أخلاق أهل العلم. يقول بعضهم عن الإمام مالك رأيت الإمام مالك 20 سنة لم يرى أقفية الناس، يعني كان في الصف الأول. وهكذا دأب أهل العلم، وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم من مشايخ وطلبة. كان رحمه الله كثير التلاوة حتى أنه يختم القرآن في أيام معدودة، ولما ثقل المرض طالت أيام ختمته للقرآن الكريم، وكان يقرأ القرآن في أكثر أحواله. ذكاء الشيخ ونباهته. كان رحمه الله تعالى ممن أوتي أو ممن آتاه الله ذكاء ونباهة، فقد كان في أثناء شرحه يذكر لطلابه قضايا مرت عليهم 50 سنة، يذكر القضية هل كانت طرف القضية رجل أو امرأة، ويذكر حجتها. بل كان رحمه الله إذا جلس في مجلسه ودخل بعض الناس وسلم قال أهلا بأبي فلان، يعرفه من صوته. بل كان عجيبا في وصف الطرق التي مر عليها حتى يقول بعض الناس كأنه يمشي فيها. وكما قلت لك إذا أخذ الله بصر العبد واحتسب رزقه الله بصيرا، وكم من بصير وكم من ضرير يقود أناسا أهل بصر. فالعمى ليس عمى البصر بل هو عمى البصيرة. وقد كان الشيخ صالح رحمه الله تعالى من من آتاه الله تعالى ذكاء وزكاء. فكان من عجيب فطرته يعني أنه يتذكر أحداثا قديمة، يقول بعض طلابه ومن جالسه كأنه يصفها وكأنها مرت عليه بالأمس القريب. محبة الشيخ صالح للعلم. كان الشيخ صالح مغرما بالعلم رحمه الله تعالى، كان كثيرا ما يقرأ عليه العلم حتى يصل في بعض الأحيين إلى أنه يمضي 8 إلى 10 ساعات يقرأ عليه مفرقة طبعا. بل حتى لما كان في المستشفى كان يطلب من بعض أولاده أن يقرأوا عليه، وكان حريصا على تلخيص ما يقرأ من الكتب لمجالسيه، فيعطيهم زبدة ما قرأ ويلخص لهم فوائد ما قرأ. وكان رحمه الله يقول أتمنى، ولاحظ الأماني السامية، ولاحظ الغايات الحميدة، يقول أتمنى أن أرجع شابا لأقرأ هذه الكتب وألتهم شيئا منها. صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وكان الشيخ صالح في آخر أيام مرضه يسأل عن جديد الكتب. محبته للعلماء. كان الشيخ صالح رحمه الله غيورا على أهل العلم، فكان من إجلاله أنه يذكر ألقابهم، قال الإمام أحمد، قال الإمام ابن كثير. وقد أشار إلى هذا الأمر بعض من كتب في أداب الطلب، يقول يجل أهل العلم بذكر ألقابهم تفخيما وتعظيما لهم في نفوس السامعين، وهذا من باب توقير أهل العلم. فالشيخ صالح مع أنه يعد من كبار أهل العلم مع ذلك كان يوقر العلماء، وهذا من خصال العلماء الربانيين. وهناك حادث طريف من غيرته على أهل العلم، لما نزعت قومية في بعض البلاد العربية تكلم بعض الناس في بعض أهل العلم وجرحهم، فقابل الشيخ صالح أو تقابل الشيخ رحمه الله مع ذلك الجارح، فلما عرفه دفعه وقال أنت من تتكلم في أعراض أهل العلم، أنت من تقدح في مقام أهل في مقام العلماء. فقال يا شيخ إني تراجعت، فقال كما أنك جاهرت بالقدح فيهم فجاهر بالتعذر عنهم. المهم أن الشيخ تركه، فدعا الشيخ صالحا رجل إلى وليمة وقال له الشيخ من عندك، وهذا من فراسة الشيخ صالح، فقال عني فلان وفلان، قال ومن، فذكر ذلك الرجل القادح، فأبى الشيخ رحمه الله أن يجيب الدعوة لعلمه بإصراره على بعدم اعتذاره. ومن السياسة الشرعية التي قرها العلم أن الخطأ إذا شاع لا بد أن يشيع إصلاحه حتى تزول الشبهة وترتفع الغمة. كان الشيخ صالح رحمه الله معظما كما قلت لك إلى لأهل العلم، يحب كتبهم، طلب منه تلميذه الشيخ طارق كتاب الاختيارات الفقهية لابن تيمية لشيخ الإسلام تيمية، فضم الكتاب إلى صدره وجهه وقال اللهم إني أحب علماءنا فاحشرني معهم، أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم معهم. كان رحمه الله مبغضا لأهل البدع وكان ينفر من مجالستهم ومن كتبهم. حرص الشيخ صالح رحمه الله تعالى على نفع السائل، وهذه لاحظتها فيما أسمع من فتوى في برنامج نور على الدرب، يتحمل سؤال السائل، كثير النصح للسائل، كثير الدعاء للسائل، في لغته أو في جوابه لغة أبوية، مسحة أبوية أبوية للسائل، يشعر السائل بشفقته عليه. وكان رحمه الله تعالى إذا أجاب الجواب تشعر أو لو كنت السائل بحبوب وغبطة من دعائه وحرصه وعنايته وغيرته على السائل. تعامل الشيخ مع الناس تقدم أنه كان تعامله من كتعامل أهل العلماء، العلماء الربانيين في سمتهم وتواضعهم وإدخالهم للسرور على الناس. زيارتي للشيخ في المستشفى، كان الشيخ أولا قاضيا في شقراء، وكنت أسمع من والدي رحمه الله من عمي ناصر الثناء على الشيخ صالح، وكان له علاقة بوالدي عبد الله بن ناصر جدي. فلما زرته في المستشفى، وهذه أذكرها من باب ود الشيخ صالح، سألني عن اسمي فقلت فلان، وكان مضطجعا ابن فلان، فتحامل على نفسه ليقوم، فوضعت يدي حتى لا يقوم، لكنه أصر وقام جالسا وذكر علاقته بالجد رحمه الله، وقال الرجل الصالح يعني الجد المحب في الله فلان بفلان، وسماه رحمه الله تعالى، وأخذ يدعو له وأخذ يوصيني وأخذ يثني على بعض المناشط العلمية وأثابه الله رحمه الله تعالى. تشعر كما قلت لك من محبتي منذ أن تراه. مرض الشيخ ووفاته، مرض الشيخ صالح رحمه الله تعالى وتتابعت عليه أمراض وهو صابر محتسب، بل كان يوعز أو يشعر لبعض طلابه أنه قد دنا أجله بثبات ويقين. وتوفي رحمه الله يوم السبت 17 من شهر ذي الحجة في عام أو من عام 1419 للهجرة النبوية، وصلي عليه بعد عصر يوم الأحد، وكانت جنازته جنازة مشهودة، قد حضرتها بنفسي، ويشهد من حضرها بعظم الجمع الغفير الذي صلى على الشيخ صالح. ناهيك عن من شيعه، بل ذكر بعض من حضر أو من تريث عند في المقبرة أن الناس كانوا يزورون يأتون قبره إلى قبيلة إلى أذان صلاة المغرب من الزحام. واستمر العزاء من يوم الأحد 18 إلى يوم الجمعة 23، وكان الشيخ رحمه الله تعالى في أو كانت تلك الجنازة تذكر بجنازة للسنة حضرها جموع غفيرة ما بين داع وباك ومترحم. فأقول رحم الله الشيخ صالحا وجعل الله الفردوس الأعلى مثواه، وقد خلف ذرية صالحة قامت برعاية والدها في حياته واجتهدت في بعد مماته في إظهار مال أبيهم من الود في زيارة بعض أصحاب أبيهم، وقد حضرت ندوة لأبيهم عقدها الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل أثابه الله تعالى عن الشيخ صالح وعن جهود الشيخ صالح. رحم الله الشيخ صالح بن غصون وأسكنه الله فردوسه الأعلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم قدوة هم قصة تروى على مر السنين. مر طيفه على الذي يذوبني الحالي
فحياته نور يضيء دروب كل الحائرين
فحياته نور يضيء
دروب كل الحائرين
فحياته